مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج سبع دهن، والتي سنتحدث فيها عن البن بين الجفاف والتحديات، المرأة في قلب الزراعة المقاومة. فأهلا بالجميع. مستمعين الكرام، يعد البن من أهم المحاصيل الزراعية في العديد من الدول، ليس فقط لقيمته الاقتصادية بل لارتباطه بالهوية الثقافية والاجتماعية للمجتمعات الريفية. ومع ذلك يواجه هذا المحصول تحديات متزايدة، أبرزها الجفاف الحاد هذا العام، إضافة إلى مشاكل الإنتاج والتسويق. وفي قلب هذه المعركة تقف المرأة الريفية كعنصر فاعل وحيوي في زراعة البن، فهي التي تشارك في حراثة الأرض، رعاية الأشجار، وأيضا جني الثمار وتجفيفها، وصولا إلى إعدادها للسوق. ومع ذلك تعاني من معيقات مضاعفة مقارنة بالرجل، أهمها قلة التمكين الاقتصادي، ضعف الوصول إلى الموارد والأراضي، وأيضا غياب التدريب والدعم الفني، إضافة إلى أن عملها غالبا غير معترف به أو بأجور زهيدة. هذا العام شهدت مناطق زراعة البن موجة جفاف غير مسبوقة، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج وأيضا تراجع الجودة وزيادة الآفات وارتفاع تكاليف الري. الجفاف لا يهدد فقط المحصول، بل يهدد استقرار الأسرة الريفية التي تعتمد على البن كمصدر دخل، ويضع المرأة الريفية في مواجهة تحديات أكبر، فهي غالبا من تدير شؤون الأسرة الزراعية في غياب الرجال أو عند ضعف دخلهم. ورغم ذلك أثبتت المرأة الريفية قدرتها على الصمود والابتكار، فهي التي تحافظ على شجرة البن حتى في أقصى الظروف، وتستخدم خبرتها التقليدية في إدارة المياه وأيضا في حفظ التربة، لتبقى زراعة البن قصة صمود ومقاومة تقودها المرأة في مواجهة تغير المناخ وأيضا الأزمات الاقتصادية. للحديث أكثر مستمعين الأعزاء عن هذا الموضوع، معنا هنا في الاستوديو المهندس عبد الإله أحمد مرشد، المدير الفني لمحطة البحوث الزراعية هنا في محافظة تعز، أيضا رئيس قسم الوقاية في الهيئة العامة للبحوث الزراعية في تعز. ولكن قبل أن نبدأ الحوار والنقاش مع المهندس عبد الإله، نستمع لهذا الاستطلاع الميداني الذي أجرته الزميلة ياسمين المعمري.
شجرة البن يمكن أن نقول أنها يمكن أن تكون مكافحة للفقر في حال اهتم المجتمع والسكان بهذه الشجرة، وهي أصلا من زمان، من قبل فترة، أنه كانت اليمن أصلا مشهورة بزراعة البن، وكانت كعمل رئيسي لها. هي تعتبر بشكل كبير مصدر الدخل كافي وكبير جدا، مصانع وشركات خاصة بالتوريد، شركات يعني البن برضه أيضا فتح أعمال كثيرة وعمل ووفر فرص عمل كثيرة جدا للمجتمع قديما، ونتمنى من الجهات تسليط الضوء على هذه الأعمال وإعادتها أفضل مما كانت قديما. فنحن في محافظة تعز أو في اليمن بشكل عام بقى عندنا شجرة البن، هذه إرث تاريخي عريق، وفي هذه الفترة نرى أن هناك تركيز كبير بالجانب الثقافي على موضوع العودة إلى الثقافة أو استعادة الثقافة، فنتمنى أيضا أن نركز بشكل كبير جدا على استعادة شجرة البن وإرثها القديم، والتركيز أيضا على أن شجرة البن هي احتمال أن تكون هي التي ستنجينا من هذه المشكلة، هي مشكلة المياه، لأن أصلا استبدلت شجرة البن بشجرة القات. شجرة القات هذه آفة وسبب كبير في الجمهورية اليمنية من شحة المياه أو نزيف المياه من الآبار.
يعتبر البن أحد أهم السلع الزراعية والاستراتيجية عالميا، وكذلك يزرع في أكثر من 70 دولة تقريبا، ويعتمد على إنتاجية وتجارته حول العالم وفي بلدان مثل اليمن وإثيوبيا. ودور البن في تحسين دخل المزارعين، يمثل البن مصدر رئيسي للدخل للملايين من الأسر الريفية، وخصوصا في المناطق التي تفتقر إلى موارد بديلة. وكذلك كلما تحسنت جودة البن ارتفع سعره في الأسواق العالمية. وكذلك في اليمن مثلا البن والموكا له شهرة عالمية وسعره مرتفع مقارنة بغيره، ما يمنحه ميزة تنافسية إذا استثمر فيه بشكل جيد.
بالنسبة للبن فإنه يمكن وبشكل كبير أنه يكافح الفقر. لماذا؟ أولا لأن البن شجرة ثمينة خاصة نحن هنا في اليمن، سواء ريف أو مدينة نحن نعتبر الأولين في زراعة هذه النبتة. طبعا لولا تدخل القات وهذه الأشياء لكنا دائما متصدرين، وهي المشروب المفضل عالميا ليس فقط في اليمن بل على مستوى العالم. فلا تجد أي بيت يخلو تقريبا خاصة صباحا من القهوة، فترى في البيوت في الكافيهات الجامعات يشربون هذا المشروب الرائع. لذلك فهو أقدر أقول أنه هو شيء مستثمر وبكثرة، لذلك يتم استغلال هذه النقطة وتم زراعة البن وإنتاجه وبجودات عالية وتصديره وبيعه، فهو شيء جيد جدا بل وممتاز لمكافحة الفقر. طبعا المرأة اليمنية تعتبر هي اليد العاملة الصبورة التي يمكن أن تعمل على زراعة هذه النبتة، والتي لها دور كبير جدا جدا في رفع الاقتصاد اليمني إن كان استغلالها صحيحا. أما بالنسبة للصعوبات فالمرأة بصفة عامة إلى جانب العمل الذي تعمله فإن لديها أعمال منزلية، أعباء منزلية كثيرة جدا ممكن أنها تعرق لها، وهي تتحمل أعباء بيت، أطفال، زوج، ربما إن لم تكن أسرة مشتركة فهي أيضا تتحملهم خاصة في المناطق الريفية. ومن ثم بقية الأعمال التي تكلف بها المرأة اليمنية سواء من زراعة كان البن أو غيره أو أي محاصيل أخرى، أو سواء الرعاية، قلب الماء إلى المنزل وكل هذه الأشياء.
هذا العام على الحصول على البن لاحظنا تغير في جودة أو كمية الإنتاج أو لم نلاحظ بسبب قلة الأمطار، والإنتاج هنا ينزل بسبب قلة الأمطار. لو الأمطار موجودة لكان وفر، يعني كان في توفير بالكمية، لكن من كثير من المزارعين يعني أفادونا بأن الإنتاج نزل من كمية في هذا العام من حيث الكمية، لأن الأشجار تحتاج إلى مياه، يحتاج إلى مياه تكفيها لتزهر وتثمر، وكمان في بعض المناطق الجودة ضعفت أكثر، فالحبوب صارت أصغر والكمية أصبحت أيضا النكهة ليست كما هي كان معتادة، فهنا قلة في الكمية وتفاوت في الجودة أيضا حصل. أيضا في هذا العام نستطيع أن نقول أن الجفاف هذا العام سبب في نقص كمية البن وأيضا تأثر في الجودة البن.
أرى أن المرأة الريفية لها دور محوري في زراعة البن، بدءا من زراعة المحصول، زرع الشتلات وجمعها وتكفيفها وتقشيرها، ومن ثم بيعها أو أخذها والعمل على إنتاجها بالشكل المطلوب الذي نحتسيه. وإن لم يكن لها الدور كاملا في هذا الإنتاج فمعظمه يكون عليه، فأرى أن لها دورا كبيرا في هذا الشيء.
بالنسبة للطرق التي يمكن لمزارع شجرة البن أن يروي أشجار البن عنده في حال شحة المياه أو قلتها، هناك أصلا خطوات يجب عليه مراعاتها من قبل حصول الأزمة، مثلا عمل حواجز المياه، عمل قنوات ري خاصة في المزارع الكبيرة مثلا، فعمليات التقطير الري باستخدام التقطير، تقنيات يفهمها الخبراء أو المتعمقين في هذا المجال في مجال طرق الري الحديثة، وهذا تساعد كثيرا في الحفاظ على شجرة البن في مواسم انقطاع الأمطار وشحات المياه.
مستمعين الأعزاء نرحب بكم إلى هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن البن بين الجفاف والتحديات، المرأة في قلب الزراعة المقاومة، ونرحب بالمهندس عبد الإله أحمد مرشد المدير والفني لمحطة البحوث الزراعية تعز، رئيس قسم الوقاية في الهيئة العامة للبحوث الزراعية أيضا في تعز. أهلا ومرحبا بك مهندس عبد الإله.
حياك الله وشكرا جزيلا على السؤال.
أهلا بك. بداية مهندس عبد الإله، ما أهم المناطق التي تزرع فيها البن في بلادنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا محصول البن كما يعرف الجميع يعني أنه محصول استراتيجي ذات شهرة عالمية وذات إرث تاريخي للجمهورية اليمنية. طبعا انتشار البن في عدة مناطق، من ضمنها لو كنا في المناطق الجنوبية اللي تمثلها منطقة تعز، منطقة لحق، منطقة أبيان في المحافظات الجنوبية. ولو طلعنا برضو في المحافظة الشمالية معنا في محافظة إب برضو ينتشر بكميات كبيرة. أيضا في محافظة صنعاء موجود بكميات أكبر وأوسع. ندخل بعد كذا في محافظة المحويت ومحافظة حقة حتى محافظة صعدة، وينتشر برضو بكميات أكبر، وهذا في محافظة ريمة. طبعا الان بدا يعني برضو ينتشر اكثر يعني في كميات قليله اللي هو في محافظه البيضاء ومحافظه حضرموت قريبا يعني.
نعم، ما انواع البن الاكثر شيوعا في هذه المناطق مهندس عبد الاله؟
والله طبعا احنا بالنسبه للبن اليمني طبعا يعتبر كله البن العربي، كله ينتسب الى البن العربي وهذا. وعندنا موجوده في اليمن اللي هو أربعة تقريبا أنواع رئيسية وذات شهرة، اللي هو البن العديني، وطبعا منتشر على الوديان وبكمية كبيرة جدا في مختلف محافظات الجمهورية، ويجي بعد كده طبعا اللي هو البن الدوائري واللي هو يعني ينتشر ويتواجد أكثر في المدرجات وفي المناطق المرتفعة. بعد كده يجي برضو النوع الثالث اللي هو التفاحي وبكمية أقل. في معنا النوع اللي هو الرابع اللي هو النوع البرعي، البن البرعي، ويتجر في مناطق مختلفة. لكن طبعا في بعض المزارعين يأخذه كجانب إيجابي وبعض المزارعين يأخذه كجانب سلبي لأنه مجهد بالنسبة له، لأنه طبعا يعتمد على الأمطار، وكل ما حصلت أمطار وهذا يعطي لك الزهرة ويبقى حق الإنتاجية بشكل مستمر طول العام. هذه الأربعة الأنواع اللي هي موجودة رئيسية. طبعا بعد كده انتشرت في المناطق المختلفة وبدأت تأخذ الأسماء المحلية أو أسماء المناطق، يعني زي ما بقول البن الحمادي، البن الصبري، البن القدسي، البن اليافعي، البن الطوسي، البن القعدي. هذا كله عبارة عن أسماء مشتقة، وهي عبارة عن طرز للأنواع الأربعة الرئيسية الموجودة عندنا.
نعم، ما الظروف المناخية المثالية لزراعة البن وأيضا لنموه؟
والله طبعا البن يعني هو يعني يحب درجة الحرارة معتدلة، ما لا يفضل هذا درجة الحرارة المرتفعة ولا البرودة الكبيرة يعني. وهذا طبعا البن يعني يعتبر له مدى معين يعني، وهذا اللي هو عبارة عن 800 درجة عن سطح البحر حتى إلى 2200 متر عن مستوى سطح البحر يعني. وهذا تواجده بكميات كبيرة ما بين 1250 إلى 1300 حتى 1800، موجود بكميات كبيرة. ما كان أعلى من كذا بكميات أقل، وما كان أدنى من كذا برضو بكميات أقل. أقل من 800 طبعا لو يوجد بس بشكل نمو خضري، لكن كان نمو ثمري ما يعطيش.
طيب
في المرتفعات برضو لازم تعرفين أنه لو ارتفعنا على 2300 يعطينا احنا شجرة متقزمة.
نعم، كم يستغرق البن لينمو ويحصد بعد ذلك؟
طبعا البن يعني عشان تبدأي له من بداية الشتلة حتى هذا يأخذ لك معدل 3 سنوات، يعني من 2 إلى 3 سنوات يعني. وهذا لكن خليها أنت مدى 3 سنوات حتى ما يعطي لك الجنية الأولى ويبتدي بحكاية الجنية.
وإذا مسألناك مهندس عبد الإله عن الفرق بين البن اليمني والخارجي من حيث الزراعة؟
طبعا شوفي البن اليمني أول مرة إحنا لما لقينا شوف حقنا التربة وطبيعة البن حقنا وهذا حتى نمو غريب يعني، لأنه البن الخارجي وهذا يقود أو يزرع في بيئات حامضية اللي فيها مياه كثيرة، تربة حامضية فيها عنصر الكبريت وهذا. بينما عندنا البن اليمني قد تكيف مع البيئة القلوية حقنا يعني وهذا، وحتى برضو درجة يعني يتحمل الجفاف نوعا ما يعني، مش بقدر بس نوعا ما يعني. وهذا لأنه لو جيت شفتي في كينيا أو في أثيوبيا أو في البرازيل توجد على ضفاف انهار والمياه موجودة بشكل كبير جدا يعني. وهذا والبيئة حامضية يعني البيئة حقها أقل من 7 درجة البيئة، بينما حقنا احنا أعلى من 7، وهذا طبعا يعني برضه ميزه للبن اليمني.
ماذا مهندس عبد الاله عن مراحل نمو شجره البن؟
طبعا احنا في مراحل نمو شجره البن تمر بعده مراحل يعني. اول مره طبعا جني الثمار الذي معدل الشتلات، عملنا عمليه تقشير وخرج الحب الصافي احطها بين شويه رماد حتى تجفيف يعني وهذا, وازرعها مباشره يعني وهذا, ما اخليهاش فتره, ازرعها على طول مباشره وهذا. طبعا تنبت الستله معي وهذا, احتفظ بها في مقو يعني ظل او في داخل مستر, وحتى بتكون عمر شهرين ثلاثة شهور يعني. بعد كذا عم ابدا انقلها الى بيئه خارجيه وهذا, واعد لها بعد كذا البرقاد والحفره وهذا في الحقول, وابدا انقلها الى داخل الحقول. طبعا تبدا بالنمو الخضري حقها حتى ما تكون عمرها سنتين سنتين ونص وهذا, تبدا تعطينا مؤشرات الازهار. بعد مؤشرات الازهار وهذا يبدا الحمل بالتدريج, يعني حمل خفيف وبعد الحمل ثقيل وهذا, حتى بعد 7-8 سنين توصل الى مراحلها النهائيه وتكون تعطينا اعلى انتاجيه وعلى حمل.
نعم. كيف تؤثر التربه على جوده البن؟
طبعا البن يفضل انه يكون التربه حقه تربه مش ثقيلة يعني طينية ثقيلة وهذا, إنما تكون بنية تربة متوسطة يعني ما بين طينية إلى خفيفة يعني وهذا, تكون متوسطة وهذا لأنه يقود فيها, وتكون يعني أفضل من التربة الثقيلة أو التربة الرملية الصلبة.
طيب هل يزرع البن بشكل عضوي في بعض المزارع؟
أغلب عندنا البن يزرع بشكل عضوي يعني, لأنه عندنا يعني نحن نزرع البن مثل ما قلنا بتربة متوسطة وهذا, بعد كده تضيفه له السمد البلدي اللي هو السمد المعامل.
نعم.
وطبعا عبارة عن مواد عضوية.
نعم.
أو تعطي له يعني برضو السمد اللي هو الكمبوست الآن اللي بدأت يعني ينتجوا المزارعين وبدأ يتدربوا عليه وذا, وتنقله على طول يعني وهذا, لأنه شوف يعني أنت في قبل ما تزرع الشتلة وهذا الشجرة يعني وهذا, تبدأ النسوان وهذا بنقل السماد اللي هو معامل مخمر موجود إلى الحقول في شهر اثنين أو في منتصف شهر اثنين وهذا, وتنشره على حول الشجرة البن وذا, وبعد كذا يجي لك الأمطار أو لا في مي تسقية ويضاف تحت الشجرة ويسمى التربة.
نعم. ما أفضل طرق الري المستخدمة في زراعة البن؟
والله شوف هي هذه المشكلة معانا البن يعني نحن قد تكلمنا كثير وناشدنا الدولة وناشدنا التدخلات بالموضوع هذا, إنه أي شجر فاكهة من ضمنها البن برضه يعني تعتمد على مياه الأمطار, لازم نقتنع بالحاصل. لا نقول يعني نحن نشتري إنتاج زيادة وإنتاج عالي وإنتاج مرتفع وإنتاج كذا ونحن نعتمد على مياه الأمطار, لأنه أحيانا مياه الأمطار تنزل بغير مواعيده وتسبب لك مشكلة
مثل يعني هذا العام
يعني. نعم. أقول لك هذا العام إحنا برضو في مشكلة كبيرة يعني وهذا, لكن إحنا بحاجة إلى مياه أمطار مع ري تكميلي. ري تكميلي وهذا, هذا يعني شيء أساسي بالنسبة لأشجار البن وبالنسبة لأشجار الفاكهة. الشيء الآخر برضو لازم ندخل عشان نخفف من حكاية الغمر وري بالغمر وهذا, لازم ندخل تقنيات حديثة بالنسبة للري, يعني استخدام الري بالتنقيط, الري عن طريق الأنابيب يعني والتنقيط والحاجة هذا, حتى نحن نخفف من كميات هدار المياه واستهلاكاته.
نعم. ما أبرز الأمراض مهندس عبد الإله, وأيضا الآفات التي تهدد محصول البن؟
شوفي أنا عندي أتكلم بكل أمانة يعني وهذا, شوفي نحن هذه المشاكل المعيقات يعني قد تكون يعني لها حلول لها وسهل حلها وهذا, حتى ممكن المزارع وهذا. عندنا المشكلة الإعاقة الكبرى, والمشكلة الكبرى هي الجفاف.
سنتحدث عن
هذا الجفاف يعني, لأنه جانب مهم وجانب لازم يتنبه له كل حاجة وهذا, لأنه تمثل مشكلة وهذا لازم تتدخل الدولة, لازم تكون في يعني حلول جذرية لمعالجة الجفاف وبالذات على أشجار البن, لأنه الآن أشجار البن تقريبا طاحت الأغلبية أو النص يعني في هذا المدقيش في انتبه تعز معك في منطقة المصاحة في عنقبة معك في طالوق معك في المصراخ معنا الآن في المواسط.
نعم. سنركز على هذا الموضوع كثيرا.
أيوة.
مهندس عبد الإله سنتحدث عن آثار الجفاف وسنركز على هذا الموضوع كثيرا, ولكن لنعرج كما سألتك عن أبرز الأمراض وأيضا الآفات التي تهدد محصول البن.
شوفي بالنسبة من ضمن المشاكل أو المعيقات بالنسبة لشجار البن هي يعني تعرضه لبعض الإصابات الحشرية والمرضية. لو جينا نأخذ البن في مرحلة الشتلة اللي هو معنا موت البادرات وذا, وعبارة عن مرض في ميزاريوم موجود في التربة وذا, هذا في بداية الشتلات وهذا, لكن في الأخير لما تكبر الشجرة وكل حاجة وهذا, في معنا عوامل مهمة, عوامل تؤثر على الثمار وفي عوامل تؤثر على الشجرة. الشجرة يعني معانا اللي هو حبار الساق حبار ساق البن، هذا يؤثر على الشجرة مباشرة، وهذا ويجي أحيانا في شهر نيسان اللي هو في شهر 4 أو بداية 5 اللي يعمل أخزاق في سيقان الشجرة وفروعه، هذا كحشرة. بالنسبة طبعا ما بعد التزهير وما بعد العقد الثمار، وهذا تقريبا معنا اللي هي أهم آفة اللي هي عبارة عن خالد ثمار البن، هذا طبعا عبارة عن حشرة تصيب البن أو ثمار البن في بداية العقد أو حتى في المراحل المتأخرة، لكن تكون الخسارة الاقتصادية كبيرة في المراحل الأولى اللي هي في مراحل بداية العقد الثمار وتكون الثمار. في المراحل الأخيرة تكون الخسارة الاقتصادية خفيفة. وهذا في معانا برضو حشرة اللي تجي عند قريب النضج أو بداية النضج للثمار، وهذا اللي عبارة عن ذبابة الفاكهة الآن بدأت تنتشر عندنا وتتواجد بكميات كبيرة. وهذا هذه ثلاث حشرات مهمة جدا بالنسبة للبن وإنتاجيته. في معاني بالنسبة للأمراض، وهذا في معاني له مرض الانتراكنوز، هذا عبارة عن مرض برضو يصيب الأوراق ويصيب الفروع ويصيب برضو الثمار. لو وقعت في مرحلة الثمار وبداية العقد برضو هذا وصاب هذا موقوف وحش، يعني ممكن يعمل لنا خسارة اقتصادية قد توصل إلى 40-50% نفس خالد البن. أيضا في برضو معك حشرات يعني ذات أهمية اقتصادية خفيفة، يعني وهذا اللي هو زي بق الدقيق زي الحشرات القشرية، هذه خفيفة وما لهاش تأثير كبير يعني أو أضرار كبيرة. صحيح قد تكون فيها مرافقات يعني زي العفن الأسود وحاجة زي كذا لأن تفرز مواد عسلية، لكن برضو سهل معالجتها.
طيب مهندس عبد الإله، كيف يتم التعامل مع هذه الحشرات والأمراض؟
والله شوفي طبعا هي لها مواعيد، لها مواعيد، لو عرف المزارع مواعيدها وعرف يعني فترات ظهورها ممكن يتعامل معها بكل بساطة. وهذا يعني أنا لما أجي شوف قلت لك أنا في البداية الشتلة، أنا لو عرف إنه حق التربة فيها تلوثات أو كذا وذا على طول عامل التربة قبل مزرعة عامل التربة حقي، وممكن أقضي على الآفة هذا أو على المرض في زاريهم وهذا وتطلع الشتلة حقي جيدة. في أثناء النمو نمو الشجرة وذا يعني معي في وقت الإزهار تبدأ تظهر أكثر الأشياء اللي هو معي خالد البن ومعي برضو صانعة الأنفاق. فهذا طبعا لو أنا يعني تنبهت للموضوع هذا في معي عمليات تقليدية يمارس المزارع، التدخين وحكاية الإثاب وهذا عمل عملية طرد للحشرة، بس هي تعاون من المزارعين كلهم. بالنسبة لل أيضا العوامل المناخية تلعب دور كبير، يعني وهذا لما أكون في عندي أمطار زيادة وكمية أمطار كثيرة وهذا أتوقع إنه خارج البن بينتشر بشكل كبير، بينتشر لأنه يعني يكون في تناسب طردي ما بين الحشرة وما بين الأمطار. بينما صانعة الأنفاق غير كذا، يعني صانعة الأنفاق يعني لو كثرة المياه وكثرة الأمطار تكون الإصابة خفيف، لكن لو قلت وهذا تكون الإصابة شديدة. وهذا هذا الحاجة لازم يتنبه المزارع مع ممارسه هذا. بالنسبة للانتراكنوز هذا مجرد ان انا اشوف على الإصابة بالورقة او بالفروع ابدا ادخل في المكافحة وكافح المرض واتخلص منه. في معاني اللي حق النمل الابيض والأرضة موجودة كل حاجة وهذا، لكن طبعا هي إذا كانت منتشرة في الوديان أو في المنطقة نفسها كل حاجة وهذا أعمل حماية لحق الأشجار أثناء الزراعة أو بعد الزراعة.
نعم مهندس عبد الإله، نذهب إلى فاصل ومن ثم بعد ذلك نعود.
افرح حنايا
مستمعينا الأعزاء من جديد إلى هذه الحلقة من برنامج سواعدهن، والتي نتحدث فيها عن البن بين الجفاف والتحديات، المرأة في قلب الزراعة المقاومة. نرحب بكم ونرحب بالمهندس عبد الإله أحمد مرشد، المدير والفني لمحطة البحوث الزراعية تعز، رئيس قسم الوقاية في الهيئة العامة للبحوث الزراعية أيضا في تعز. أهلا ومرحبا بك. مهندس عبد الإله، هل هناك مشاكل أيضا في التلقيح أو الإزهار؟
لا طبعا ما فيش مشاكل يعني، وهذا عندنا بالنسبة للبن تلقيح ذاتي يعني ما فيش أي حاجة، وهذا اللهم أنه تتفتح الزهرة على طول يعمل عملية العقد والثمرة يعني، وهذا ما فيش أي مشكلة، وهذا أو ما يحصلش برضه بينهم خلط يعني أنه من صنف لا صنف، لا ما فيش يعني التلقيح ذاتي، فما فيش يعني مشاكل بالنسبة للجانب هذا. وقلت لك يعني هذا النوع دائما البن العديني منتشر بمناطق يعني الوديان، وهذا وهذاك الدوائري والتفاحي وهذا منتشر في المدرجات اغلب.
وماذا عن خصوبة التربة وكيف تؤثر مثلا الرياح او العواصف على المحصول؟
طبعا لو كانت يعني شجار البن في مناطق مفتوحة ومعرضة للرياح، وهذا طبعا تؤثر يعني، وهذا خصوصا إذا أصيبت بحفار الساق يكون سهل كسر، كسر الفروع أو كسر السيقان، وهذا من نتيجة الرياح وأثناء الحمل الغزير بالنسبة للفروع ممكن يعمل يؤدي إلى الكسر، هذا برضو مشكلة يعانيها المزارع، لكن لازم يتنبه قبل الإصابة أو عند بداية الإصابة بالحفار كيف يعالجه وكيف يكافئه.
نعم مهندس عبد الإله، هل هناك مشاكل أيضا في جودة الثمار بسبب ارتفاع درجة الحرارة وأيضا الرطوبة الزائدة؟
طبعا شوفي، هو الآن حكاية الجودة، الجودة هذه الآن أصبحت يعني إحنا نتكلم فيها كل حاجة وهذا، وحتى الدول الخارجية وهذا تتعامل في الجودة. المزارع طبعا أحيانا مش يجهل الجودة لأنه يعاني من مشاكل، يعاني من كذا أحيانا. قلت لك أنا لما تجي تشوفي أنت العمليات الذي يقوم فيها بالوسطة والمزارع، المزارع طبعا والوسطى بعد كذا اللي هو اللي يقوم يعني بعمليات الوسيط اللي يجيب المحصول يجيبه للتاجر، وتاجر الجمله وتاجر التجزئه وتاجر التصدير، تجي العمليات كلها مركبه على المزارع ويتحمل اكبر عين من كل حاجه وهذا، وهو يحصل اقل مردود، اقل مردود، بينما الاخرين هم يستفيدوا وهذا. فالمزارع احيانا يضع حاجه عشان يتغلب على حاجه اخرى وهذا. الجودة إحنا نقول الجودة يعني دائما تكون في الجنيات حق البن، لأنه بسبب المياه، لأنه لو أنا عندي ري يعني ري تكميلي وعندي مصادر الري وهذا قبل بداية الإزهار وهذا عمل حق الحوض حق الشجرة وهذا وأعطي لها ري غزير، ري الغزير هذا تعطينا إزهار كامل للشجرة، لما تعطينا إزهار كامل ولا حاجة وهذا أنا جني في الأخير جنية واحدة أو ثنتين بالكثير تكون هذه عالية الجودة. لكن المزارع أحيانا يضطر إنه معتمد على المطر، كم نزل المطر؟ ينزل 30% تجهله 30%، ينزل مطر 20% تجهله 20%، بعد شهر ينزل مطر 5% تعطله 5% زهرة، بعد كذا يعني يكتمل حق الزهرة بعد 4-5 شهور، بينما هي لو أزهر بوقت واحد المحصول البن كفاية 20-23 يوم اكتمال الزهر ويبدأ العقد في الثمار. فهذا طبعا تؤثر بالجني في المراحل الأخيرة. الآن المزارع بسبب الأمطار وسبب تفاوت مواعي سقوط الأمطار وهذا يجني إلى 4-5 جنيات، يعني الجنية الأولى هي اللي هي الجنية جودة عالية، الجنية الثانية برضه جودة عالية، لكن الجنية الثالثة والجنية الرابعة يبدأ يدخل يعني صغيرة وحجم صغير وخضرة وهذا، وفي الجنية الرابعة والخامسة يعمل عمليات خرط، خرط للمحصول كامل، وهي طبعا تكون جودتها صفر. ويضطروا يخلصها مع بعض وهذا مشان يتغلب على حكاية الأسعار وحكاية الكلام هذا. فهذه طبعا قلت لك يعانيها المزارع بشكل كبير يعني.
نعم، ما تأثير التغيرات المناخية على إنتاج البن؟
والله بيني بالك السنة هذه يعني نحن كنا متفائلين السنة الأولى، وهذا إنه الظروف المناخية كانت أكثر أمطار وكانت مبشرة، وهذا حتى نحن بدنا نتفائل إنه عندنا موسم ثالث. إنما هذه السنة يعني صدمنا كبير كثير، لأنه يعني بدأت الأمطار تتساقط في غير مواعيده، الفترة ما بين المطرات متباعدة، حصل جفاف من تقريبا من موعد موسم الأمطار اللي هو من شهر خمسة، نهاية شهر خمسة ومنتصف شهر خمسة إلى حتى آخر شهر سبعة الآن.
نعم.
كل حاجة وهذا كان جفاف شديد كل حاجة، وهذا لو تنظري إلى بعض المناطق وهذا أصبح حرقة الأشجار، حرقة جفة الأوراق حتى جفة الأشجار، وبعد مش إلا في منطقة واحدة في داخل تعزينة، وهذا لو شفتي في منطقة عنقبة وصبر الموادم، في منطقة المصاحة، في منطقة طالوق، في منطقة المسرخ برضو، في الزبيرة، في قدس، في بني حماد، يعني استوى حريق للشجر بسبب شحات المياه والجفاف. برضو أنا متابع الموضوع هذا حتى في يافع، يافع برضو نفس الحكاية، عندهم جفاف واستوى حريق لبعض الأشجار. في منطقة برع بشكل كبير جدا، في ريمة برضو اشتكوا من الجفاف ومعاناة الأشجار البن، وهذا في بني مطر. يعني البن يعني أصبح الآن يعاني وهذا، وأنا أتوقع إنه السنة هذا بيكون يعني الإنتاج حقنا قيمة الدنيا، والسنة هذا ممكن برضو يوصل إلى أقل من النص.
إذا أثر الجفاف هذا العام على إنتاج البن كثيرا، أثر أيضا على توقيت الإزهار، على وسيؤثر على الحصاد أيضا،
على
وعلى كمية المحصول، يعني التأثير
كبير مباشر.
كبير جدا. نعم. هل تأثرت أيضا جودة الحبوب بسبب نقص المياه؟
أكيد طبعاً، يعني لأن شو يعني في معانا معايير معينة للجودة، وهذا في معانا اللي عملية التنقية وعملية الغربلة، بعد ما تحصل الغربلة وهذا يعمل لك عملية الفرز والتنقية، لازم في يعني حدود معينة للحب الصافي، يعني تتدرج ما بين 8 إلى 10، من 6 إلى 8، من 6 إلى 4، وهذا في الحد الوسط اللي ما بين 7 إلى 6 وإلى 5.5، هذا اللي مرغوبة عالميا وتمثل الجودة. إذا كانت أعلى غير مرغوبة، وإذا كانت أقل غير مرغوبة. طبعا لما يكون الدنيا جفاف كل حاجة وهذا تؤثر بضمور الحب الصافي وهذا طبعا تؤثر على في الجودة، وهذا تبقى غير مرغوبة ما حيقبلهاش برا.
ماذا عن توقعاتكم مهندس عبد الإله باستمرار الجفاف مثلا في المواسم القادمة؟ ما هي التوقعات؟
والله لحد الآن احنا طبعا كان عندنا المؤشرات، يعني انه كان عندنا في تغيرات مناخية، وانه المؤشرات انه ب 2025 وهذا بيتم الاستقرار للتغيرات المناخية كل حاجة وهذا، لكن للأسف السنة هذه تغيرت على السنة على 2024 23، فالدليل على انه عدو عدم الاستقرار. ان شاء الله استقر الأمور، وهذا يعني حسب المؤشرات عندنا وحسب الخبراء وحسب مراكز الطقس والفاو يقول لك انه عندنا ممكن يتحسن المواسم وتتحسن الاجواء، لكن السنه هذه كانت في صدمه بالنسبه لمواعيد سقوط الامطار وكميه الامطار اللي سقطت يعني وهذا. الان شوفي جاءت في المراحل هذه، يعني حتى مراحل الحبوب ما تنفعهاش، يعني الحبوب ما تنفعش يعني وهذا، واغلب الاراضي عباره عن قحرة، يعني ما زرعت. الان بدأوا المزارعين يزرعوا، رغم انه الان يفترض انه يكون موعد قريب الحصاد.
طيب مهندس عبد الاله، ما الاجراءات التي اتخذتموها للتخفيف من اثار الجفاف على شجره البن؟
والله نحن عن الداعين الله سبحانه وتعالى انهم عننا بالامطار او نرفع الشكاوي من جهه المختصه وذات العلاقه، على اساس انه بدل إهدار الوقت وإهدار الفلوس وإهدار الكلام بجوانب أخرى. يعني تخيلك أنت تجي لك الآن منظمات بالعقل يقول لك أنا شوزع لك شتلات، كيف توزع لي شتلات وأنا عاني جفاف وأنا ما عنديش مي أسقي الشجر حقي اللي قدر ينتقين على نشرب شتلات؟ فنحن نقول أنه جمعوا الجهود كامل كل حاجة وهذا، كيف نعالج مشكلة المياه؟ نعمل محطة استمطار عيوني ديما موجودة عندنا في عمان، موجودة في السعودية الآن، موجودة في عمان حوالي معك 5 محطة استمطار صناعي وهذا، وتغذي السلطنة وبن. دخلنا البن عمان والآن ينتجوا أكثر مننا، والسعودية الآن يعني برضه ينتجوا أكثر مننا. هذا حل. الحالة الثانية برضه معانا عمل أحواض كبيرة وهذا في الوديان وفي المدرجات أو هواجس المساقط المائية عشان نغذي أشجار البن في وقت الجفاف.
طيب هل هناك مثلا أنواع من البن أكثر مقاومة للجفاف؟
والله لحد الآن ما في شيء صف عندنا أصلا كل حقنا برضه يعني لحد معين، لكن إنه يعني كمقاومة لا ما في مقاومة يعني كمقاومة يعني صنفات. والحين برضه بحاجة للبن، الحين بحاجة البصل وفيها ولا لأنه نصال فيه ولا على أساس إنه يبقى لنا ميزة معينة. أنا بدي يسرق البن حقنا بأسمائه، السعودية قد يسمي البن حلازي يعني، وفي عمان برضه نفس الحكاية يعني. قلت لك أنا يعني الحين لازم يكون لنا بصمة وراثية موثقة كعالميا كل حاجة ولا يبقى حقنا إحنا محتفظين فيه.
طيب أنت كمهندس زراعي، ما أسباب الجفاف الغير مسبوقة هذا العام؟
والله تقريبا يعني في يعني من نتيجة الرياح اللي تجي عبر البحر العربي وعبر البحر الأحمر، وهذا رياح جافة شديدة الحرارة وارتفاع درجة الحرارة، هذا أثرت كبير يعني وهذا على تكون السحب. وأيضا برضو السحب اللي تتواجه في اليمن وهذا ما تدريش يعني هل يعني في جوانب خارجية، هل في جوانب جانبية، هل الظروف نفسها الإيجو أو كذا، فعدة عوامل يعني أنا ما قدرش أفصل فيها، ولا لأنه حتى الآن برضو الأمور متضاربة يعني بالجانب هذا.
طيب من وجهة نظرك مهندس عبد الإله، كيف يمكن للمزارعين التكيف مع التغيرات المناخية؟
والله شوف المزارع طبعا يعني شوف الجزء السنة هذه يعني حاول يعني يبدا يزرع في شهر 4 وكذا في شهر 5 يعني بدا يهيئ حق الارض كل حاجه ولا عشان يبتدي بشهر 5 يزرع زي كل سنه موسم الحبوب. فوق انه ما فيش عنده امطار قفها كل حاجه ولا بقي ينتظر 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 حتى الان ما سقطت شهر امطار، سقطت في نهايه شهر 7 مع بدايه شهر 8 الان بيزرع، لكن بيحصل متاخر وهذا قد لا يحصل قد اعلى يعني وهذا. وهو طبعا ما مش بده حاجه يعني شيء انت ما قدرت تتحكم فيه به لا تقدر يمكن تسيطر عليه، حاجه ما تقدر تتحكم انت فيه به يعني ما تقدر تسيطر عليه. ولا حكايه الامطار اذا الله ما نزلت الامطار المزارع حقنا يبدا باستخدام.
مهندس عبد الاله، ماذا عن وجود تقنيات حديثه تساعد في مقاومه الجفاف؟ هذا ما نود التعرف عليه من خلالك بعد ان نعود من هذا الفاصل. فاصل ومن ثم نواصل. ورقة خضراء، دور المرأة الريفية في الحفاظ على الموارد الطبيعية وزراعة البن. مستمعين الأعزاء، في ظل التحديات البيئية المتزايدة من تغير مناخي وأيضا جفاف وتراجع في التنوع الحيوي، يبرز دور المرأة الريفية كعنصر فاعل في حماية البيئة وأيضا إدارة الموارد الطبيعية. فالمرأة في القرى ليست مجرد عاملة في الحقل، بل هي مديرة للموارد وحارسة للتنوع الزراعي وحاملة لمعرفة تقليدية تراكمت عبر الأجيال. في زراعة البن تشارك المرأة في كل المراحل، من غرس الشتلات وأيضا رعايتها إلى جني الثمار وتجفيفها بطريقة طبيعية تحافظ على الجودة. ومع اشتداد الجفاف تكون هي غالبا المسؤولة عن ترشيد استخدام المياه والبحث عن بدائل للري، وأيضا توظيف خبرتها التقليدية في الحفاظ على خصوبة التربة، كما أنها تقوم بدور أساسي في تنويع مصادر الغذاء للأسرة واستخدام الأعشاب والنباتات الطبية وإعادة تدوير المواد المنزلية لتقليل النفايات. كل ذلك يجعلها في قلب المقاومة الزراعية، ليس فقط لحماية البن كمحصول اقتصادي، بل أيضا لحماية البيئة ومواردها من الاستنزاف. تواجه المرأة، مستمعينا، المرأة الريفية تحديات كبيرة، منها ضعف الوصول إلى الأراضي والموارد، غياب الدعم الفني والتدريب الموجه لها، وأيضا تهميش صوتها في صنع القرار الزراعي والبيئي. ولتعزيز دورها ينبغي تمكينها اقتصاديا عبر مشاريع صغيرة وقروض ميسرة، إشراكها في السياسات والقرارات المحلية الخاصة بالزراعة والبيئة، توفير برامج تدريبية متخصصة في الزراعة المستدامة، وأيضا تقنيات الري الحديثة، دعم الجمعيات النسائية الزراعية وتوثيق المعرفة التقليدية التي تحملها النساء. المرأة الريفية، مستمعينا، ليست مجرد ضحية للجفاف والتغيرات المناخية، بل هي شريكة في الحل. فحين تمنح الفرصة تزهر الأرض ويحفظ محصول البن وتبنى مجتمعات أكثر صمودا واستدامة.
ما أحب غير ولا تبدل لو الزمان اختلف مجرى أو الأخير يرجع الأول أهوى تعني إننا هو. ما أحب غير ولا تبدل لو الزمان اختلف مجرى أو الأخير يرجع الأول أهوى تعني إننا أهوى. كلام واضح ولا أسهل ومن زعل اتركوا يزعل لا بغشيم ما فهم معنا ما بش لداء الغشاء حكم ربي وتدبير حب مسيطر على قلبي كأن ما في الحياة غيره لقلت أهوى مش ذنبي حكم ربي وتدبيره لحبك رسيرته عندي وفوح عطره على
نرحب بكم مستمعين الأعزاء إلى هذه الحلقة من برنامج سواعدهن والتي نتحدث فيها عن البن بين الجفاف والتحديات المرأة في قلب الزراعة المقاومة. أهلا بكم ونرحب أيضا بالمهندس عبد الإله أحمد مرشد المدير الفني لمحطة البحوث الزراعية تعز رئيس قسم الوقاية بالهيئة العامة للبحوث الزراعية أيضا هنا في محافظة تعز. أهلا ومرحبا بك.
حياكم
مهندس عبد الإله. كنت قد سألتك قبل أن نذهب إلى الفاصل عن وجود تقنيات حديثة تساعد في مقاومة الجفاف.
والله طبعا يعني بالنسبة للجفاف قلت لك يعني التقنية الحديثة هي عبارة عن إدخال شبكة ري سواء كان بالتنقيط سواء كان بشكل مباشر كالتخفيف من كمية إهدار المياه. هذه عبارة عن تقنيات حديثة وموجودة وهذا لكن برضو تحتاج إلى مصادر مياه تحتاج إلى خزانات تحتاج إلى حوالب ساقط مياه أو تحتاج إلى برضو مصادر مي موجودة. هذا الحين اللي نعاني إنه ما عندناش مصادر مي. هذا حتى الآبار الارتوازية أصبحت الآن على أعماق 300-400-500 متر أصبح برضو المزارع صعب إنه يتوصل إلى هذه الأعماق والمياه السطحية يعني أنا أحيانا جهاز الحفر والتعمق في الحفر أصبحت برضو المياه السطحية ما عادش موجودة. فهذا قلت لك يعني برضو لازم نفكر فيه وهذا نحن عمل حواض لتجميع المياه عمل حواض برضو في مساقط المياه عمل براك عمل سقايات يعني حتى نحن ندخل شبكة الري الحديثة اللي تقلل من كمية سيلك المياه أو الري بالتنقيط بالنسبة لأشجار البن.
نعم. وماذا عن دوري الزراعة المستدامة في تقليل أثر الجفاف؟ هل لها دور؟
أكيد طبعاً الزراعة يعني وتعمل عملية جذب السحب وقبل هذا وعملية الأمطار كلها. لكن قلت لك أنا السنة هذه كانت الظروف مش مرتبطة بداخل البلد لكن مرتبطة خارجياً يعني وهذا على الرياح اللي تجي من البحر العربي والبحر الأحمر وهذا وتكون السحب كان تقريباً فيها يعني نوع من الخلل أو نوع من زيادة برضو في الأوزو أو حاجة زي كذا. فدائما يعني احنا نعرف من زمان انه اي مكان فيه كثافه نباتيه وكثافه اشجار كل حاجه وهذا يكون اكثر خصوبه واكثر مصدر لسقوط الامطار.
طيب هل هناك ايضا تحديات اخرى تواجه زراعه البن في بلادنا غير الجفاف؟
والله شوف يا البن، قلت لك يعني وهذا هذه الجوانب الداخليه والمشاكل الداخليه والمعيقات مهمه جدا، لازم نعمل لها حلول، نعمل لها كذا. ايضا حكايه شوفي برضو حكايه المنافسه الخارجيه، نحن لما نجي نتكلم على بن يجي لك من الخارج يدخل البلد، في ظل انتاج حقنا انتاج قليل ومنخفض ونشتري نطور البن حقنا وهذا، لازم يكون لنا حمايه، لانه انا عشان اجيب 50 كيلو بن يعني هرري او من كينيا او من كذا وهذا صافي حقه يكلفنا ب 1370 ريال سعودي، بينما انا اشتري لو اتحصل على 50 كيلو بن يمني صافي بجوده عاليه برضه كل حاجه وهذا ممكن اشتري اكثر من يعني 20,000 ريال سعودي وهذا، لانه البن يعني لازم تعرفين انت وهذا عندما عمل عمليه التنقيه والغربله وعمل التنقيه حقه وهذا وبعد الفرز يعني كل كيلو ممكن احصل منه ثلاثه، من كل ثلاثه كيلو يعني ثمره كامله كل حاجه وهذا احصل منه حوالي كيلو صافي، وحوالي يمكن ما يطلعش يعني المزارع انا لو اخذته منه قدح بشكل مخلوط او بشكل غير جوده عاليه ممكن ما احصلش منه 15 كيلو اللي هو قدح كامل، يعني هو القدح حقه 20 كيلو يعني انا ممكن ما احصلش منه 3 4 كيلو صافي، فيعني تخيلي يعني كيف احمله القيمه وهذا. فالمنافسه الخارجيه تلعب دور كبير وتؤدي الى يعني منافسه البن اليمني، وبالتالي تؤثر على الاسعار وتؤثر على المزارعين، حتى انه المزارعين يبداوا يبتعدوا عن زراعه البن اليمني والاهتمام فيه لانه ما يلاقيش صرفياته او اسعابه دخل.
نعم. لنعرج على دور المرأة مهندس عبد الإله، ما دور المرأة الريفية في مراحل إنتاج البن؟
والله شوف المرأة طبعا في الريف تعتبر الجندي المجهول، يعني هي طبعا أكثر حال واحدة تتحمل المعاناة وتتحمل الشقاء، وأكثر وأقل واحدة ممكن يعني واحد يمدحها أو يوجهها للشكر. لكن طبعا المرأة في الرياف وبالذات ما حق في البون يعني تعاني برضو قلت لك يعني مجهود وتعمل مجهود كبير، تعاني برضو من مجهود تؤديه تجاه الشجرة أول مرة من بداية تقليب التربة ومن بداية عملية الزراعية من بداية نقل الأسمدة البلدية المجففة والحاضرة وهذا، وبعد كده برضو في تفقد البون في حكاية التكسيرة والتقليم اللي هو الجزئي وهذا، بعد كده برضه بتجي لك في مرحله الجني تعتمد كلها على المراه مرحله الجني كل حاجه وهذا، حتى انه بعد كده برضه عمليه التجفيف في السقوف او في المجففات وهذا كلها تعتمد على المراه تقوم في بالعمليه كل حاجه وهذا. فالبن تقريبا يعني ممكن لو قلنا الراجل يعني الرجل يعني ممكن يعمل 30% او كذا، ممكن 70% تعمل المراه في البن،
ومع ذلك لا يذكر او لا تذكر جهودها،
يعني احيانا قلت لك تذكر بجانب لانه احيانا يكون هو رب الاسره اللي هو بالواجهه فهي طبعا تعمل بشكل جانبي لكن تبذل بجهود كبير وهذا، وهي تقوم باغلب العمليات في مجال البن.
طيب هل تحصل النساء او المراه الريفيه بالتحديد على التدريب والدعم؟
والله طبعا شوفي بالنسبه للتدريب وهذا موجود التدريب موجود الدعم، بس انا قصدي انه مش كمعالجات مشاكل ومعيقات. احنا لما نتكلم على دعم انا لما اجي اعطي لك شتلات هذا يعتبر برضو نوع من الدعم، لكن هل تفيدك؟
لا
ما تفيدك اذا كان عندنا جفاف ما تفيدنا. طيب انا باقي احيانا نقدم احيانا سرائر كل حاجه وهذا زي مجففات او الام بالضم كان دخل حق الفرز وحق التنقيه وحق كذا، اذا كان ما عنديش انتاج هل تفيدني بشيء؟
لا
ما اقول لك يعني والله احنا لازم
اذا ليس هناك دعم كافي وليس
يعني في وجود دعم لكن مش في محله، احنا شنو نعالج المشاكل الرئيسيه مشاكل مشكله الجفاف لو عالجني احنا ممكن نبدا نستقر في انتاج البن ونبدا نتكلم على جهاز الانتاج ورفع الانتاجيه، بعد كذا نبدا نعالج المشاكل دي الخفيفه والصغيره.
طيب ما التحديات التي تواجه المرأة مهندس عبد الإله في هذا القطاع؟ بالتأكيد هناك تحديات كثيرة وكبيرة.
طبعا يعني خبرة يعني شوفي الخبرة عند طبعا كل ما كبرت المرأة بالعمر كل ما كانت خبرتها أكثر. وكل ما كانت برضو حملها خفيف بالنسبة للأسرة، بالنسبة للأبناء، بالنسبة لكذا، بالنسبة لا ممكن تكون برضو خبرتها أكثر في مجال معين يعني وهذا. لكن المشكلة إنه برضو مشتتة ما بين خدمة المنزل، ما بين خدمة الجهال، ما بين خدمة الحيوانات، ما بين خدمة الزراعة الأخرى، ما بين شجار البن المقيدات، يعني تشتت في مجالات كثيرة. وهذه طبعا تخليها يعني برضو ما عندهاش اتجاه معين وهذا حتى انك تقيمه، هي تقوم بكل كل الاعمال، وهذا طبعا ارهاق بالنسبه له، وبنفس الوقت تبذل مجهود كبير يعني.
طيب هل هناك نماذج ناجحه لنساء ريفيات عملنا في مجال زراعه البن بما انك مهندس وتنزل الى الميدان؟
في كثير، في كثير ماسكات مزارع، وفي كثير ماسكات حقول، وفي كثير ماسكات برضو يعني هذا في التجفيف، في الفرز، في الطحن، في التقشير، في كثير يعني قلت لك هذا يعني توصل المحصول الى نهايته، حتى انه بعضهم بس قد تكون عندها القراءه وهذا بحكايه التسويق، انما يقولوا سطال عندهم وهذا وياخذوا منها المحصول. طبعا احيانا يعطى القيمه واحيانا يكون برضه مع القيمه يعني منخفضه شويه، لكن برضه في نجاحات ويوصل المحصول الى نهايته ويقوم بالدور حقا.
طيب كيف يمكن تمكين المراه في سلسله انتاج البن؟ كيف يمكن ان احنا نمكنها؟
والله شوفي يعني اول مره قلت لك انا نعالج المشاكل الرئيسيه حق
المحصول.
مشكله مع المحصول لا بد ان نعالج المشاكل الرئيسيه لانه هي عباره عن مجموعه معيقات وهذا، لكن اهم مشكله واهم معيق وهذا حكايه المياه. انا عندي انه اعالج مشكله المياه وكل حاجه وهذا، وبعد كذا برضو المشاكل الثانيه سهل معالجتها وهذا. فنحن لو عالجنا المياه وخلينا المراه يعني تتحصل على المياه اللي تروي الشجره وتقوم باعطاء الشجره في اوقاته في مواعيده في كذا، يعني ممكن تحصل على محصول مجزي، وبالتالي تشعر بالارتياح وتشعر انها تعبت وجدت وحصلت مردود لها، وبالتالي ممكن تنجح في الموضوع وتوصل الى نهايه المحصول.
وماذا عن ابرز التحديات التي تواجه مزارعي البن في التسويق، في التسويق بالتحديد؟
شوف التسويق طبعا هو يعني اصبحت عندنا عاده وهذا انه في وسطاء يقول للمناطق. احيانا برضو المزارع يكون عنده ظروف ماديه معينه او ذا، فالشجره الوحيد اللي ممكن ياخذ منها فلوس من التاجر او من الوسيط الى فوق المحصول. يعني يجي يعطي له محصول معين، يجي يعطي له فلوس معينه، يجي يقول له خذ مبلغ 200,000 او 100,000 وكذا لفوق المحصول حقك. هو يدبر حاله، يشتري حاجات، يعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا حتى ما يجي المحصول ذا، يقوم بيجني كل حاجه وهذا، يجي الوسيط ياخذ المحصول حقه بالاسعار اللي هو يفرضها، او تكون احيانا المنطقه داخلها وهذا. ما عندهمش التسويق داخل المدن او التسويق الى المباشره. ايضا برضه في مراحل حكايه الحصول على الجوده ما بعد التكفيف والقيام بالعمليات هذا ما يمارسوش كل المزارعين، المزارع يعمل عمليه الجن والتكفيف وبعد كده يسوق، يعني يجي لك الحق الوسيط اللي عنده ودخل هذا. التسويق بعد كده يقوم فيه اللي هو تاجر الجمله وتاجر التجزئه في داخل البلد، ومعك تاجر التصدير اللي يدخل بالجوده ويصدر لبرا.
الوقت يداهمنا مهندس عبد الإله، سيكون هناك جزء ثاني لهذه الحلقه، ولكن سؤال اخير، ما النصيحه التي تقدمها للمزارعين في ظل الجفاف؟
انا طبعا المزارعين يقول له يعني ربنا يعينك وهذا مشيئه الله كل حاجه وذا، انما كيف تفكر يعني بيجد مصادر للمياه، كيف توجد مصادر وهذا. لكن هو برضه يعاني، يقول لك انا لو جبت زفه ما احيانا اجيب زفه ما الى البيت حقي ولا اجيبها للشجره. هذه طبعا معاناه، ولو جبتها للشجره وهذا انا قد اجيب الزفه ولا حاجه وهذا تكلفني احيانا. تخيلي انا يكلمون الجماعه في يافع كل حاجه وهذا، يقول لك انا توصل لحق المزرعه ولا حاجه وهذا البوزر ما بحوالي 400,000 او 450,000. فطبعا ما جبنا البوزر ما الحق المعين ولا حاجه وهذا، احيانا ما حصلش المرد حقه. هذه برضه مشكله بالنسبه لي هذا. لكن احنا نقول انه الدوله لازم تتدخل بالجانب هذا، كيف تجمع المنظمات وتجمع المشاريع المختلفه لكل حاجه وتفكر بحلول استراتيجيه بالنسبه لمشاكل المياه او الجفاف. كيف عمل انا محطه استمطار صناعي، كيف عمل حكايه حصاد مياه خزانات، كيف عمل احواض، كيف عمل يعني برضو تجميع مياه في وسط الوديان كل حاجه وهذا مع طبقات بلاستيكيه وهذا، وجمع المياه وهذا، وتبقى هذا عباره عن ري تكميلي لمحاصيل البن بالذات في مناطق البن. هذه طبعا المفروض تدخل الدولة وتدخل بشكل كذا، لكن المزارع يعني هنا نقول عن كيف يفكر بالحصول على مياه يعني بمياه تكميلية محصولة ولا، لكن اعتماده على مياه الأمطار يعني يتقبل حاصل ما هي غير الحال.
شكرا جزيلا لك المهندس عبد الإله أحمد مرشد المدير الفني لمحطة البحوث الزراعية تعز، رئيس قسم الوقاية في الهيئة العامة للبحوث الزراعية تعز، كنت معنا في هذه الحلقة للحديث عن البن بين الجفاف والتحديات، المرأة في قلب الزراعة المقاومة. شكرا كثيرا لك.
شكرا جزيلا وشكرا على الاستضافة.
مستمعين الأعزاء، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج سواعدهن، والتي تحدثنا فيها عن البن بين الجفاف والتحديات، المرأة في قلب الزراعة المقاومة. في الختام لكم أجمل التحايا منا، كنت معكم أروى العباسي من الإعداد والتقديم، وكان معنا من الإخراج الزميل عاصم السامعي. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.